من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار. مر بنا أن هناك صدق نظري وصدق عملي، وكذب نظري وكذب عملي، ومر بنا أن المشهور أن الكذب المحرم هو الكذب المرتبط بالكذب العملي وليس الكذب النظري، والكذب العملي على مستوى المدلول الجدي، هذا هو المتفق عليه بحسب أدلة دلالة الأدلة، الكذب العملي على صعيد المدلول الجدي لا على صعيد المدلول التفهيمي أو الاستعمالي، بناء على توسعة معنى الكذب. يعني مثلا إرادة الإغراء هزلا، إغراء أكو هناك أو مخادعة على صعيد الإرادة غير الجدية الهزلية، المعروف أن الهزل عندهم ليس حراما مكروها في الأدلة. سيأتي البحث، ليس كلامنا الآن في المحمول، كلامنا في الموضوع، وإن كان الهزل له تقسيمات أيضا لكن كلامنا في المحمول. فالمعروف هذا، هنا مبحث مهم نستثمره يفيد في كل أبواب المعاملات، سبق أن خضنا فيه بس لم نتم، يعني ما أكملنا، لابد علينا من إكماله وتمامه. فدائرة الفعل المحرم عند الأعلام هي ماذا؟ الكذب العملي على صعيد المراد الجدي المدلول الجدي المرتبة الجد. مر بنا أيضا أن المدلول الجدي ذو مراتب، جدي أول وفي جد وهناك مرتبة جدي نهائي. طبعا لما أقول جدي نهائي ربما يكون يعني مرتبة جدي أول ثاني ثالث إلى أن يصل الجدي نهائي، مو بالضرورة الجدي النهائي هو الثاني أو ثالث. أي هو هذا نكمل مهم. فالأعلام إذن التزموا بأن الكذب العملي الجدي هذه دائرة الحرمة، متعلق الحرمة في الأدلة. فالكلام في التعرض لهذه الدائرة الموضوع المراد الجدي. بناء على دي الضابطة يعني يمكن تنقيح أمور كثيرة، بغض النظر عن صحة هذه الضابطة وعدم صحتها، هذا المبنى هذا القول بناء عليه تتنقح عدة أمور أو عدة أمور في الأبواب الفقهية أو القواعد الفقهية أو القواعد الأصولية. طبعا هذا المبحث حتى مرتبط بعلم التفسير، علم التفسير طبعا الشغل الشاغل في علم التفسير ما هو؟ الدلالة. الدلالة مهمة جدا، نظام الدلالة أهم شيء في باب التفسير من أهم الأمور، ولذلك التحري أو التحليل للنظام الصناعي للدلالة مؤثر في علوم التفسير، قواعد التفسير شيء مهم. المهم إذن هذا المبحث يؤثر على أمور كثيرة. فإذن الدائرة التي اتفق عليها المشهور ملكل أنها محرمة في الكذب العمل، أولا الكذب العملي وليس النظري، ثم في مرتبة الجد، الجد بمراتبه، هذه الدائرة أو هذه البقعة التي اتفق عليها المشهور ملكل أو الأكثر قول على الحرمة، بناء على هذا الاتفاق على هذا المبنى مر بنا أن آثار الجد إذن تترتب، ها لماذا دائرة الحرمة هنا؟ هني تترتب آثار الجد، آثار الجد يترتب على الجد الأول والجد الثاني والجد النهائي، آثار الجد هني أيضا وقفة مهمة. بعض الآثار التي تترتب على الجد لا يختلف فيها سواء جدي أول أو ثاني أو نهائي، نحن الاختصار في التعبير نقول جدي أول وجدي نهائي وما بينهما خب بعد مفروغ منه. ما هو الأثر المشترك بين مراتب الجدي؟ أثر مشترك يترتب على مطلق الجد بغض النظر عن كونه أول أو نهائي أو ما بينهما. ما هو أحد الأثار؟ حرمة الكذب، الكذب محرم. شوف دي المباحث ترى مو سهلة، يعني الإنسان أي مبحث إنه ينقح في علم البلاغة المعاني، بحث الإخبار والسطر كذب يبحث في علم المعاني من البلاغة، ينقح في علم الأصول، ينقح في علم المنطق، ينقح في الفقه الآن مبحث حرمة الكذب، ولكنه مؤثر في موارد عديدة، في قواعد فقهية عجيبة، في قواعد كلامية عجيبة، في علم التفسير مؤثر جدا. هو هذا المبحث نفسه مو أمر سهل. فحرمة الكذب مترتب على ماذا؟ على خصوص كون الجدي أول أو جدي نهائي؟ لا، ما دام جد يحرم، غير التفهيم ها. طبعا صوريا إذا إنسان ما يتضلع في علم البلاغة وفنون الأدب قد يصعب على التمييز بين التفهيم وماذا والجدي، أهم بعد طبعا تضلع كيف تميز بين ماذا، لأن ما تقول إرادة، خب إرادة بعد مراد، ليس كل مراد مراد، شلون كل مراد ليس مراد، يعني ليس كل مراد مراد جدي، مراد استعمالي، فالمراد الاستعمالي مراد لكن ليس مراد جدا، مراد استعمالي، والمراد التفهيمي مراد لكن ليس مراد، يعني حدود الإرادة أو غاية الإرادة المتعلقة به هو لأجل التفهيم ليس إلا. فعندنا مراد، مراد أو غير مراد، مراد لكن مراد بأي حجم بأي غاية بأي هدف، الاستعمال فقط ليس الحكاية الجدية. وتاتا مراد لأجل التفهيم الإفهام والتفاهم، الإفهام والتفاهم ماذا يعني؟ الإفهام والتفاهم يعني يريد أن يوصل للمعنى، إيصال المعنى لذهن السامع أو المخاطب، هذا ليس جدي، ليس بالضرورة يكون ماذا؟ جدي. ولو كذب مثل الآن، أنت الآن عندك هدف أن توصل تصور للسامع، التصور تصديق لو تصور، شنو التصور؟ أن توجد هذا الاحتمال، هذا المحتمل، هذه الصورة في ذهن السامع، هذا هو التفهيم. بغض النظر عن كونه واقع أو غير واقع، افترض مثلا سعة الخيال عند الشاعر، ما لي ربط انه هو الان الواقع كيف هو، كلامه في التصوير الشعري مثلا. التصوير الشعري ما هو؟ التصوير الشعري عبارة عن افهام، نفس الافهام له اثر، الافهام له اثر، فاذا إرادة الإفهام غير الإرادة الجدية، إيصال المعنى. ما بعد وصول المعنى لذهن المتكلم ما هو بحث آخر. فإذا في مائز بين الإرادة التفهيمية والإرادة الجدية، أو بين الإرادة التفهيمية والإرادة الاستعمالية، أم في مائز؟ شلون ميزها؟ تعال ميز بين إرادة استعمالية وإرادة تفهيمية. يلا شو تميز؟ ميز لازم تميز. الإرادة الاستعمالية أنك تستثمر آلية اللفظ لإيصالها إلى المتكلم، عفوا للسامع، خصوصات نفس الإفهام لا تختلف. الإفهام مو بالضرورة يستعين بالمعنى الذي أوصلته أنت بآلية اللفظ إلى المعنى، قد الوصول إلى معنى وراءه، وذاك المعنى وراءه ليس قد يتطابق المعنى التفهيمي، كثيرا ما يتطابق المعنى التفهيمي مع المعنى. ماذا؟ أنا معذرة أدخل في تحليل هاي المراتب كانها بديهية، بس هي مو بديهية، من تدخل فيها تشوفها غامضة، لأن تترتب آثار كثيرة في أبواب فقهية، أبواب أصولية، أبواب تفسيرية على هذه المباحث إذا دققنا فيها. التفهيمي غالبا يتطابق مع الاستعمالي، بس مو بالضرورة هو نفسه. مثال، أنا أستخدم كثرة الرماد لأجل كثرة الرماد، استعملتها في كثرة الرماد، ما استعملتها مجازا، استعملت كثرة الرماد في ماذا؟ ها؟ لا استعملتها، مو مجاز حقيقة، مو مجاز لغوي، استعملت كثرة الرماد في كثرة الرماد. لكن المعنى الذي أريد أن أفهمه السامع كرم زيد، فالمعنى التفهيمي اختلف عن المعنى الاستعمالي. ربما تقول هنا انطبق التفهيم مع الجدي، نعم قد ينطبق التفهيم مع الجدي، وقد لا ينطبق. لا ينطبق لماذا؟ لأن زيد بخيل وليست كريم، فاستعملت كثرة الرماد في الرماد مو في غيرها لكي أوصل معنى الكرم، لكن معنى الكرم تفهيمي ليس جدي. الجدي نريد أقول زيد بخيل، فهني اختلف الاستعمالي عن التفهيمي عن الجدي. أريد أن أفهم أن زيد كريم، لكن ليس هو مردي جدي، من باب تقريع بزيد مثلا، اي نعم تعريض به. في لحظة هنا اختلف الاستعمالي عن الجدي، وقد يختلف التصوري عن الاستعمالي عن التفهيمي عن الجدي، وقد يختلف الجدي الاول عن الجدي الثاني، فعندنا التصوري يختلف يتغير مع قد نقدر نصوره، تصوري اللغوي يختلف عن الاستعمالي، استعمالي عن التفهيمي، التفهيمي عن الجدي الأول، الجدي الأول عن الجدي الأول، يصير خمس معاني في الكلام. موجودة مواد عديدة. إذن لابد أن نميز بين ما هو المراد بالتفهيمي عن الاستعمالي عن التصوري عن الجدي الأول. صوريا يجب أن نميز باب المعاملات، البيع، إيجار، العقود، طلاق أو أبواب أخرى نميز. حتى في باب التفسير القرآن هذه الآية الكريمة هذا المعنى، معنى استعمالي تصوري تفهيمي جدي أول جدي ثاني، هذا النظام إذا المفسر ما يراعي كيف هو مفسر؟ إذا لم يلتفت لهذا كيف يعرف أن الروايات الصادرة عن أهل البيت في تفسير القرآن هي ناظرة لأي مرتبة؟ مترجل في علم التفسير. إذن علم البلاغة علم خطير في الاستنباط في العلوم الدينية. مرانا ذكرت هذا المطلب للأخوة، السيد المرعشي كان يسائل السيد عبد الحسين شرف الدين هنا في النجف أنه كيف توفقت أنت كذا كذا كذا. المهم أعزى السيد عبد الحسين شرف الدين هذه القدرة والقوة اللي حصل عليها بسبب تظلع في علم البلاغة. علم البلاغة مهم اسمها فيها بعد بلاغة، إعجاز القرآن الآن أول إعجاز في القرآن ما هو البلاغة. الله يرحم المرحوم البلاغي، بلاغة بالتحليل، بلاغة مهمة، قدرة تحليل. يعني شوف لاحظ علم المعاني، علم المعاني علم الفاضل وعلم معاني اسمه فيه تهندس المعنى. ثمان أبواب في علم المعاني، ثمان أبواب في علم المعاني، هاي ثمان أبواب عبارة عن هندسة المعنى إلى ثمان موازين أطر قوالب. بعض الجمل التي خاض فيها البلاغيون في علم المعاني بينهم معركة آراء في تفسير الجملة، جملة معروفة، جمل معروفة بينهم لغز، هما بينهم اختلاف معقد في أن أي قول في تفسير هذه الجملة هو الصحيح. هكا مثال طبعا أحسنت بارك الله، تفهيمي استعمالي تصوري جدي جدي أول ثاني ثالث. سأذكر لكم هذه المطلبة كيف ده المباحث دي مهمة. لاحظ بعضهم بنى في علم التفسير شلون خطأ فادح، بنى في علم التفسير على أن قصص القرآن كلها فرض تخيلي. شلون قصص كليلة دمنا؟ لما يجيب قصة آدم، قصة مثلا موسى عيسى كذا، يعني شنو مراده؟ يقول هاي للتفهيم لا لأجل الجد. شوف فرق. طبعا هذا خطأ كبير. ها ثالثا يقول الله عز وجل ضرب الله مثلا عبدا فيه شركاء متشاكسون. طبعا هذا مو مراد جدي، قصة ليست هي مراد. شنو ضرب الله مثلا؟ يقول لصاحبه وهو يحاوره أنا أعز منك مالا. أصحاب الجنتين شنو أصحاب؟ أي مثل ضرب الله مثال شيء أم يعني ليس في مراجع، في مراجدي إن هذه وقعت القصة؟ لا. أعوذ بالله، هل يا ترى كل قصص القرآن هكذا؟ قصص الحق إذن شنو؟ يقول الحق المراد به يعني الحكمة الغاية، مو أن القصة واقعة. هيك توهم موجود، لاحظ أنه والحنة مو هكذا. فأخذت لاحظ حتى في علم التفسير نكتة مهمة، أنه تميز بين التصوري بالارتكاز الإجمالي، نفكر أنه أمر سهل وهذا هو. لا لا لا، من تخوض في التفاصيل شو هو أمر معقد. ففي علوم التفسير يؤثر، في أبواب الفقه يؤثر، في القواعد الفقهية يؤثر. عندنا تصور، عندنا لدينا استعمالي تفهيمي جدي، جدي أول، جدي نهاية. جيد. الأثر، أشوف الآن هنا الأعلام قالوا إذا تفهم خبر كاذب، هذا إفهام، مجرد إفهام، ها فقط إفهام من دون جد مكروه. هناك من ذهب الحرمة في الهزل، في الكذب الهزلي، لكن هو مكروه. لا يجد امرؤ طعم الإيمان حتى يترك الكذب جده وهزله، هزل مقابل الجد. ففي الهزل ليس هناك مراد جدي، لكن هناك مراد ماذا؟ تفهيمي، استعمالي، تصوري. جيد، نميز. ما هو الأثر، أحد الآثار المشتركة في الجدي؟ جدي أول وجدي نهائي وما بينهما. أحد الآثار المشتركة على الجدي هو حرمة الكذب. الكذب حرام سواء كان جدي أول أو جدي نهائي، وفقط الجدي النهائي. حتى الجدي الأول محرم. وحاشا القرآن لما يخبر ما جرى على النبي موسى، على النبي عيسى، على النبي إبراهيم، على النبي آدم، أو على النبي آخر، على نبينا وله عليه السلام، أنه في الجدي ليس واقع، لأن الأخبار أخبار جدي. فعصى آدم، شنو الخبر هذا؟ لو كليله ودمنا ممكن. فسوينا، قلنا المسجد، مو دراما على قولتنا. ها لا بأس، لا بأس، هاي المسرحيات لدراما أو الأفلام أو الشبيه، ما يقال في الشعائر الحسينية. هاي المسرحية هل المراد به إخبار جدي هنا ما يقع من أحداث؟ تعتمد فيلم مثلا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فيلم أمير المؤمنين، أو فيلم كذا مثلا إمام الحسن، أو فيلم مختار أو غيره. هذا تحكي وقاعة تاريخية. لا، هذا يعني هنا المراد هاي الأحداث تسرد مراد جدي. تارة لا، فيلم أو مسرحية هدفها اجتماعي، تربية اجتماعية، أو هدفها سموم أخلاقية، ترويج فاحشة معينة. هنا هم لهم ليسوا في صدد الإخبار، يعني هذا المعنى الذي يسرد ويذكر ليس هو هذا. لاحظ بحث لسان الحال له محل ابتلاء الخطباء. أحد أساتذتنا المرحوم العلامة الفاني رحمة الله عليه عنده تحقيق كلش لطيف حول لسان الحال. شوف لسان الحال وبحثه واللغط الموجود فيه ونمجره. كثير من الشعراء شكر الله سعيهم عندهم حول مصائب عاشوراء أو غير عاشوراء لسان الحال. خب لسان الحال إذا المفاد تفهيمي ليس جدي. هالتفاصيل اللي ذكر الشاعر في لسان الحال تفاصيل للإرادة تفهيمية مو إرادة جدية. الإرادة الجدية شيء آخر تختلف عن التفاصيل التي ذكرها. الإرادة الجدية هو مقصودة شدة الألم والآلام والابتلاءات التي ما نقدر احنا نحصيها وما يقدر يحصيها حتى الموجود معهم. من الحدث اذا حدث حدث معين انت كم كاميرا لازم ترصد على اساس تقدر تستقصي الحدث. افترض انت كنت في حادثة معينة، هل يمكن لك انت تدعي الحاضر الشاهد في الحادثة ان كل تفاصيل الحادثة انت ملم بها؟ تكذب، انت موجود. ايوه مولا موجود، من عينيك حدثتين، ومن قال لك ان احاطت عينيك بكل زوايا الحدث؟ لو 10 رواة شهود في الحادثة، هل هم رأوا الحادثة من كل زواياها؟ قطعا لا. هي نكتة مهمة في بحوث التاريخ وروايات التاريخ وروايات السيرة. للأسف الكثير يدعي أنه محقق في السيرة، هاي الأبجديات في علم السيرة ما يلتفت لها، ما يميز بين لسان الحال وبين لسان غير الحال، ما يميز بين المعنى التفهيمي والمعنى الجدي، ما مصيبته. ما يميز بين حتى اللسان الجدي انه من زاوية ومن عدة زاوية، او ذاك المقتل ذكر هكذا، ذاك المصدر ثم ماذا، ذاك المصدر عدسة، عدستين الحدث يريد له الان. لا بس هذه بحوث اعذروني انا اطيل فيها، لان هي محل ابتلاء شعار الحسينيه، شعار الدينيه، وبصراحه جمله من الفتاوى ما نقحت المطلب بتنقيح دقيق صناعي صراحه، اجمال واختصار ما يصير، موازين فيها بحث مهم، محل ابتلاء ونفسها مرتبطه ولا ترفع رايه حرمه الكذب، حرمه الكذب. تعال 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 في سرد السيرة يحرم الكذب، طبعا وسيما كذب سيرة المعصوم بعد أكثر وأكثر مرتبطة بهذا البحث. بس تعال يا أخي ميز لي بين المعنى التفهيم والمعنى الجدي، ما تقدر تميز بين لسان الحال وبين لسان غير الحال الأخبار، لازم تميز بين الجانبين. الآن من باب المثال أذكره مرتبط بنفس المطلب، الدول الغنية، دول العالم الأول في المادة الغنية، 10 دول أقل أزيد، عواصمها في بعض أحياء العواصم للحساسية الأمنية قريب من 1,000,000 عدسة، 2,000,000 عدسة، تقارير موجودة. فوش لماذا هالكثرة بالعدسات؟ ها لماذا؟ يلا يا الله، العدسة راوي، راوي لو مو راوي لماذا لا يكتبون بعدسة واحدة، 200 ملايين عدسة؟ تعال تصور أنت، لماذا؟ مش ما فيها شمولية. أنا المصدر الفلاني روى هكذا، شلون المصدر الفلاني؟ يا أخي زوايا عديدة كثيرة، جهات عديدة، هذه العدسة رصدت الحدث في الدقيقة 5، العدسة الأولى رصدت الحدث في الدقيقة الأولى، حتى اختلاف زماني قد يكون، ولو دقائق ولو ثواني. الآن معذرة أنا أجيب شواهد حية أساس واحد يتلمس هاي الأمور، وكيف هادلين اللي يدعون أنه محقق في السيرة ومحقق في التاريخ يعني بموازين أكلت عليها الدهر وشرب، وأبجديات موازين بحث السيرة للأسف يغفلوها. أجيب مثال نفس البحث، بحث التحريات، هذه مؤسسة الفيفا الرياضية سوت نظام قبل 2 سنين أزيد أقل أكثر، رأت أن الحكم في اللعبة الرياضية، لعبة كرة القدم، لعبة كرة القدم هذا الحكم مع مساعده ميلم بكل التفاصيل التي في الاحتكاكات التي تجري بين اللاعبين. معذرة أنا أجيب الأمثلة بس أكيد أوصل المعنى. وجدوا أنه ما يرصدون، ما تدري بالخفاء بين احتكاك بين اللاعب واللاعبين تجري أمور ودواهي هم يبصرها، لا مساعديه ولا. فماذا صنعوا؟ قرار دولي أن يوجهوا عدة عدسات، ويكون هناك في المباريات المهمة عندهم، ويكون هناك فرقاء من الحكام في غرف تعرض هذه العدسات عليهم شاشات عديدة يلحظون الظالم من المظلوم. شو يا أخي، كم 11 لاعب، ما 11، وحتى الاحتكاك هو مو 11 أو 11، كم يعني 2 3 حدث من 2 3 جمهور بالآلاف قاعدين، حكم دقق في المطلع، حكم في الوسط، حكمين يقول هذا ما يكفي. لماذا يا بشر؟ الدقة في الظلم والحدث ما يقدرون يدققوا فيها. أنت تريد معركة عاشوراء تلخصها في رأي واحد، في مصدر واحد، تعاقل عندك من وين أنت؟ إذا باب التحريات والجنايات علم الآن بشري، باب شنو يسمونه؟ علم شنو؟ علم التحريات الجنائية والتحقيقات. لما تؤسسون يا بشر علم تخصصات في طبية تجارية؟ يعني أشوف حتى التحري الجنائي كل بيئة لها جنايات خاصة، آليات خاصة للجناية، حيل وتلاعبات، عالم النساء لحيل خاصة، عالم البنوك لحيل خاصة، عالم المكياج، عالم الرياضة لحيل خاصة. يعني هذا متخصص في التحريات الجنائية الرياضية، هذا متخصص في التحريات الجنائية النسائية، هذا متخصص في التحريات الجنائية الأسرية، هذا متخصص في التحريات الجنائية التجارية. لأن كل بيئة لها حيلها الخاص، التحاير والحيل عالم خاص، مهارات مختلفة. أنت تريد حدث بهالضخامة أعدته السماء منذ أن خلق الله السماوات والأرض، تريد أنت تلخصه في راوي ومصدر ومصدرين؟ والله عيب، عيب. هي مع العقلية البشرية الآن موجودة، عيب أن تتفوه بالأمر. باب التحري الجنائي كبير واسع، يدي متخصصين مختلفين، مو بهالسهولة، مو بهالاختصار. غزوة أحد، أنا هذا المؤرخ هم يفرض في نفسه أنه عسكري، يفرض في نفسه أنه أمني، يفرض في نفسه أنه خبير سياسي، يفرض في نفسه أنه خبير نفساني، يفرض في يا أخي مو هكذا يفرض في نفسه. أنت عندك تخصص في جانب معين، انتخب بقية التخصص مو بيده بحيث تنفي النتيجة. هاي أنت المؤرخ يعني جامع مواد، أما من يستنتج من هاي المواد تخصصات يريد لها. الشاهد هذه قضية هنا تأتي لسان. شوف لاحظ الآن غزوة أو حادثة تاريخية المواد مالها كيف، النتائج الواقعية الجدية الصدق والكذب فيها كيف يعني مش كيف الميزان المعيار فيها، مو شيء سهل أبدا، مو شيء سهل. المهم في هناك ربط إن شاء الله نتابع الحديث عنه، مهم لأن هذا بحث صناعي. وللأسف حتى الفتاوى يعني جملة من الفقهاء عندهم رسائل في الشعار الحسيني، فقهاء وليسوا فضلاء، فقهاء عندهم رسائل في الشعار الحسيني، جملة منهم خاضوا ببسط تحليل صناعي، وقل ما من الفقهاء الكبار بسط هذا البحث، اتسع وقته لأن يبسط هذا البحث. بصراحة كثير من الفقهاء عالجوا باختصار إجمالي مخل وليس وافي، بخلاف الذين تخصصوا في هذا الباب، وهم كثير من وكثير من واحد من الفقهاء نجح اتفاقا على إتحال. هذا بحث يريد له مرتبط بحث حرمة الكذب والصدق، فنتابع على بأس إن شاء الله في الجلسة اللاحقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.